بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث متصلا بما يتعلق بباب صلاة الجماعة. تفضل يا شيخ اكرم.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس متواصلا ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لأبواب فقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، عند قوله: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
هذا الفصل عقده المؤلف فيما يتعلق بأحكام الجمعة وما يشرع فيها. قال: والجمعة ركعتان، دل على هذا الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، والجمعة تصلى ركعتين فحسب. فهذا معنى أو دليل قوله والجمعة ركعتان. قال: يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، يعني يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقين، لحديث ابن عباس عند مسلم: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وعند مسلم أيضا من حديث النعمان ابن بشير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا وارد وهذا وارد، إما أن يقرأ بالأعلى والغاشية أو يقرأ بالجمعة وبالمنافقين. نعم.
قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا.
نعم. هذا حكم تعدد الجمع، هل يصح أن تقام أكثر من جمعة في بلد واحد؟ فإن البلد لم يكن فيه إلا جمعة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في زمن الخلفاء، حتى قال العلماء إلى القرن الثالث لم يكن هناك تعدد للجمع، بل كان البلد الواحد يقام فيه جمعة واحدة، هذا هو الأصل. وإذا كان هذا هو الأصل، فيقول العلماء: تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، يعني إذا لم يكن هناك حاجة فإنها لا تقام أكثر من جمعة، لأن الجمعة مأخوذة من الاجتماع، وهو أن يجتمع الناس وأن يجتمع أهل البلد الواحد. وقد ذكرنا سابقا في بداية صلاة الجمعة أن للمسلمين اجتماعات، اجتماع في اليوم خمس مرات، وهذا في الصلوات الخمس، يجتمع المسلمون وأهل الحي الواحد في 5 صلوات في يومهم وليلتهم، واجتماع أسبوعي وهو لأهل البلد، يجتمع فيه الناس أسبوعيا وهو صلاة الجمعة، واجتماع في السنة مرتين وهو في صلاة العيدين، واجتماع للعالم كله من المسلمين أو من كل قطر من أقطار المسلمين وهو في يوم عرفة. فهنا يقول: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، لكن لو كان هناك حاجة فلا مانع من تعدد الجمع. وفي هذا أو مما يكون من الحاجة أن يضيق المسجد بأهله أو أن يتسع البلد، أن يكون المسجد ضيقا لا يسع الناس جميعا، لا يسع جميع أهل البلد، فهنا تقام جمعة أخرى، أو أن يتسع البلد وتتسع أطرافه تترامى أطرافه، ففي هذه الحالة نحتاج إلى جمعة أخرى، أو يبعد عن الناس، إذا اتسع البلد احتاج إلى مساجد، ونظرا لتباعد أطرافه ولكون الناس لا يتمكنون من الإتيان إلى هذا المسجد، فإذا كان هناك حاجة فإنها تقام جمعة أخرى. وتقدم معنا في أول الكتاب أنه يشترط في هل يشترط الإذن أو لا يشترط، المؤلف يقول لا يشترط إذن الإمام، وفصلنا هناك ذكرنا القول الذي يقول بعدم الاشتراط والقول الذي يقول بالاشتراط والقول الذي فيه التفصيل وهو قريب من هذا. نعم. يقول: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا تعددت الجمع في المسجد من غير حاجة فيقول الصحيحة الجمعة الصحيحة ما باشرها التي صلى فيها الإمام الوالي أو الحاكم، فهذه الجمعة صحيحة وغيرها ليس بصحيح. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. إن استويا، إما تكون هذه الجمعة بإذن وهذه بإذن، أو تكون هذه بغير إذن وهذه بغير إذن، لم يأذن الإمام لا في هذه ولا في هذه. يقول: فإن استويا في إذن وعدمه فالثانية باطلة. طيب، هل يعني الثانية في الوقت يعني الجمعة الأولى كبر فيها الإمام قبل الثاني، فيقول هذه التي كبر فيها الإمام متأخرا باطلة. هذا هو الذي سار عليه المؤلف هنا، وهو كذلك في المذهب. ورواية أخرى أنها بحسب الإذن أو بحسب المسجد، فالمسجد الأول الصلاة فيه صحيحة والثاني ليست صحيحة. وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. يعني إذا لم يعرف من كبر أول، ولا يمكن أن نعرف من كبر أول مع وجود هذا في جهة وهذا في جهة، إلا إذا كان هناك نقل مباشر قد نعلم هذا، فيقول تبطل. المهم أن العلماء يشددون في إقامة جمعة ثانية من غير حاجة، من غير حاجة، فإذا كان هناك حاجة كما ذكرنا فلا مانع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها 6.
نعم، أقل السنة بعد الجمعة؟ وهذا يسأل عنها الناس كثيرا، كم يصلي؟ أقلها ركعتان كما ذكر المؤلف، وهذا كما ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين، كان يصلي ركعتين في بيته بعد الجمعة. فهذا قول، أو هذا مما ذكره أقلها ركعتان، وتجوز بأربع لما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. والعلماء أمام هذين النصين ثبت أنه صلى ركعتين، وثبت أنه صلى أنه أمر بالأربع، فمنهم من يرى أن هذا من اختلاف التنوع، بمعنى أنه يصلي مرة ركعتين ومرة يصلي أربعا. وبعض العلماء يرى أنه إن صلى في بيته فإنه يصلي أربعا، ها، يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد يصلي أربعا. وهذا يعني الخلاف لا يضر، والظاهر أنه يجوز هذا ويجوز هذا، أو صلى ستا، هذه ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة.
نعم، هذه كل جملة ذكرها المؤلف تمثل حكما. يقول: ويسن أن يغتسل، لأن الجمعة فيها اجتماع للناس، والإنسان ينبغي إذا حضر اجتماعا للناس في الجمعة أو في العيدين أو في غيرها من الصلوات أن يلبس أحسن ثيابه، هذا الذي ينبغي في الاجتماع. يقول: ويسن أن يغتسل. و هذا عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو في الصحيحين. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحمله جمهور العلماء بمعنى واجب، قالوا: أي متأكد، أن غسل الجمعة متأكد، ولا يعنون به الوجوب الاصطلاحي الذي يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. وكذلك في الحديث الصحيح: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي الحديث الآخر: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له أو ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ، أي الإمام، من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. هذه أحاديث كثيرة تدل على أن غسل الجمعة مستحب، والذي ذهب إليه العلماء الجمهور أنه سنة ليس واجبا، وحملوا قوله غسل الجمعة واجب أي متأكد. وذهب بعض العلماء، وهي رواية عند الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، إلى أنه واجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، لكن الذي يظهر أنه ليس بواجب، لأنه ذكر يعني ما يترتب عليه من الثواب، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. نعم. يقول: وتقدم، يعني في باب الطهارة، يقول: ويتنظف ويتطيب. ما الفرق بين الغسل وبين التنظف؟ دائما تقترن ببعضها في مثل الحج للإحرام، يقول يغتسل ويتنظف، وهنا يقول يغتسل ويتنظف. التنظف غير الغسل، تنظف غير الغسل، كأن يأخذ الإنسان مثلا من إبطه أو من أظفاره أو ما أشبه ذلك، فالتنظف أعم من الغسل. الغسل هو تعميم البدن بالماء، هذا هو الغسل، أما التنظف فهو أعم. ويتطيب لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليغتسل وليمس من طيب أهله، يعني يتطيب في يوم الجمعة لأنه يأتي مجتمعا من الناس، فيستحب أن تكون رائحته طيبة، ويتنظف ويتطيب. ويلبس ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه لما قلنا من حضور الاجتماع. ويبكر إليها ماشيا، يبكر إلى الصلاة، يأتيها مبكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. والتبكير هنا اختلف فيه العلماء، فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يكون بعد الشروق، من بعد الشروق، يعني من الساعة الأولى صباحا، واليوم 12 ساعة كما ورد، فيكون من بعد الشروق إلى أن يحضر الإمام، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن هذه الساعات هي جزء من الساعة الأخيرة، يعني إذا كان الظهر في 12:30 مثلا، الجمعة في 12:30 الزوال، يكون في 11:30، من 11:30 تبدأ هذه الساعة. واستدل بأن الرواح إنما يكون بعد الزوال أو في وقت الزوال، وكذلك التهجير من هجر، فحملها على هذا، لكن أكثر العلماء رأوا أن هذه محمولة على الساعة الأولى بعد الشروق، والله أعلم. قال: ويبكر إليها ماشيا، يعني أنه يستحب أن يكون ماشيا إلى الصلاة. نعم. ويدنو من الإمام، ويدنو من الإمام لما ورد عن أوس الثقفي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر حسنة، أجر سنة صيامها وقيامها، يعني إذا بكر كان له أجر سنة. فلهذا يقول ويبكر عليها ماشيا ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف لما ورد من أنه من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم وهو على شرط مسلم وكذلك وافقه الذهبي. وفي يقرأ فواتح العشر الآيات الأولى من الكهف، فقد ورد أنها تعصم من الدجال، ورد أنه إذا قرأ العشر الأخيرة تعصمه من الدجال، لكن الذي ورد في الجمعة هو هذا، من قرأ سورة الكهف الذي ورد في ما يتعلق بالجمعة من سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء، يكثر الدعاء في يوم الجمعة لما ورد عن أبي هريرة أنه لما ذكر يوم الجمعة قال فيها ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فيكثر من الدعاء في يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة هذه الساعة التي ذكرناها بعض العلماء قال إن هذه الساعة ما بين أن يصعد الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة، هذه الساعة التي لا يوافقها عبد مؤمن. وبعضهم قال إنها بعد صلاة العصر، والرسول صلى الله عليه وسلم قللها، يعني أنها وقت يسير، لحظة من الوقت، فينبغي الإنسان أن يكثر. وبعض العلماء قال هذه المسألة فيها أكثر من 40 قولا في صلاة في ساعة الجمعة، لكن ابن القيم لما ذكر هذه الأقوال ذكر ما أدري 6 أو أكثر، قال أصحها قولان، أنها من حين صعود الإمام إلى أن ينتهي الإمام من الصلاة، أو أنها ساعة بعد الجمعة، وهذه أصح، أنها ساعة بعد صلاة العصر، يعني بعد صلاة العصر. قال هذه التي فيها ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكثيرا ما تخفى هذه الساعات، وذلك لحكمة بالغة ليجتهد الإنسان في الدعاء، كما أخفيت ليلة القدر متى، اختلف العلماء على أقوال كثيرة حتى يجتهد الإنسان، من أراد هذه الساعة فعليه أن يجتهد في يوم الجمعة بالدعاء، وإذا اجتهد في يوم الجمعة كله فلا بد أن يوافق هذه الساعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين لها. نعم.
قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما.
نعم. ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي للإنسان أن يكثر في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة.
لا يتخطى رقاب الناس، يعني يأتي الصفوف مكتملة ثم يتخطى رقاب الناس، يقفز من فوقهم، هذا تخطي لرقاب الناس فهو منهي عنه. يقول إلا أن يكون إماما، الإمام إذا كان المسجد ليس له باب من الأمام وليس له إلا باب من الخلف، فهو يريد أن يخطب، فماذا يفعل؟ لا بد أن يتخطى رقاب الناس، فهو معذور في ذلك. أو إلى فرجة، مثلا هو في الصف الثالث لكنه رأى فرجة في الصف الأول، يعني وجد فراغا، فهنا لا مانع لو تخطى إلى ذلك ليكمل الصف، لأن ترك الصف مبتورا بهذه الطريقة لا ينبغي، فينبغي أن يتم الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص في الصف. نعم.
قال رحمه الله: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة.
أيوة، هذه أحكام تتعلق هي بصلاة الجمعة، لكنها يستفاد منها في أحكام المساجد، والعلماء رحمهم الله تعالى ما تركوا من مسألة إلا وتحدثوا عنها، يحتاج إليها الناس إلا تحدثوا عنها في مصنفاتهم وبينوا الحكم فيها. يقول: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. جيت إلى إنسان في الصف فقلت له قم، وجلست مكانه، لا يجوز أصلا، لا يجوز للرجل أن يقيم الرجل ليجلس مكانه، حتى ولو كان في المجلس عام، حتى ولو لم يكن في المسجد، ما تقيم الإنسان حتى تجلس مكانه. فيقول هنا لا يجوز، وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. هذا ربما جاءت فترة لا يتذكرها الناس، لا يتصورون هذا، وهذا الآن واقع، يقدم خادمه، يقدم شخصا، يقول خذ هذه السجادة وضعها في المكان في الصف الأول ويجلس ذلك الخادم في المكان، أو صديقه أو صاحبه يجلس في ذلك المكان، فإذا جاء هذا بعد أن ينتهي من أشغاله يأتي ويجلس، يقوم هذا ويبحث له عن مكان في آخر المسجد ويجلس هذا مكانه. فهنا يقول المؤلف إن هذا يجوز إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يقول يجوز أن تقيم هذا الإنسان الذي أقمته مكانك، أن تقول له قم وتصلي مكانه، وهذا أجازه العلماء، أجازه بعض العلماء، وبعض العلماء قال لا يجوز، لأنه أقام الرجل من مكان هذا أولا، الأمر الثاني أن هذا يدعو إلى أن لا يسارع الناس إلى الصف الأول. إذا عرفت أنه ليس هناك مكان سآتي مبكرا للصف الأول إذا كنت أريد هذا الصف، أما أن أشتغل أو أنام في بيتي وفي أعمالي أعمل ثم أرسل شخصا وعلى الصلاة أقيم هذا الشخص وأصلي مكانه، فهذا لا يصح، وهذا الذي ذهب إليه بعض العلماء أن هذا لا يجوز، والله أعلم. قال: وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. يعني شخص ما أقام أصلا لا خادما ولا غيره، صلى الفجر في المسجد، وبعد أن صلى الفجر في المسجد فرش سجادته في الصف الأول وذهب ينام في بيته وذهب في تجارته وذهب في أعماله، ثم جاء وقت الصلاة، أنا جيت مبكر لكن وجدت لم أجد إلا هذه السجادة، فيقول المؤلف لا يجوز لك أن ترفعها، اتركها، ابحث عن صف حتى ولو كنت في الصف الأخير. وهذا القول لا شك أنه كالأول، كالقول الذي ذكرناه سابقا، يدعو إلى التكاسل عن حضور الصف الأول. فقال بعض العلماء إنه يرفع السجادة ويصلي ما دام هذا الإنسان لم يكن في المسجد ولم يخرج لحاجة ويرجع. نعم، لو كان هذا في المسجد إنسان معتكف ومكان الصف الأول ذهب ليقضي حاجة ثم رجع، هذا لا ينبغي، من سبق إلى مكان فهو أحق به. لكن هذا يدعو على القول، المسألة الأولى تدعو إلى التكاسل، ولذا قال يرفع إلا إذا خشيت فتنة. جيت أنت ورفعت السجادة وجاء هذا ووقع بينك وبينه خصام ومشكلة، ففي هذه الحالة اتركها. والأعمال بالنيات، أنت جئت مبكرا وما منعك إلا أن ترفع هذه السجادة إلا خشية ما يترتب عليها من مفسدة ومن ضرر فاتركها. وهذا القول وسط. يقول ومن قام من موضعه لعارض لحقه، يعني أنه هو مقيم جالس في المسجد، إنسان جاء بعد صلاة الفجر وجلس في المسجد ينتظر صلاة الجمعة لكنه أحدث وأراد أن يتوضأ، فهذا لا يحل لك أن تأتي في مكانه. يقول من موضع لعارض لاحقة ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. وهنا قاعدة في الأول، يقول ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، هذا الذي وضعها بغير حق، فلو رفعنا السجادة في الأول فهذا حق. نعم.
قال رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
طيب، يقول ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس فليصلي ركعتين. وفي سنن أبي داود وليتجوز فيهما، يعني يصليها خفيفة. انظر، هذا مع أهمية هاتين الركعتين، يعني دخل المسجد ولم يصلي والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين. ويدل على هذا أن سليك لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، فهذا دليل على أنه ينبغي أن يصلي الركعتين حتى وإن كان الإمام يخطب. نعم. يقول حتى ويوجز فيهما، يعني يختصر يصليها خفيفة. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. لو قلت له أنصت أسكت، رأيت إنسان يتكلم فقلت له أسكت، قال فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فلا يجوز الكلام والإمام يخطب. يقول إلا له أو لمن يكلمه، إلا للإمام، إذا كلم الإمام فهذا يجوز، والدليل على هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء النبي يخطب فقال هلكت الأموال وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القحط، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، استسقى صلى الله عليه وسلم، فأقبلت السحابة كأنها الترس من جهة سلع، فلما توسطت أمطرت، وحتى بقوا أسبوعا أو جمعة، إلى الجمعة القادمة حتى جاء يقول هلكت الأموال، يعني من الأمطار ومن السيول ونحو ذلك. فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بالصحو. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، إلا لمن خاطب، إلا للإمام أو لمن يكلمه الإمام. منها قصة الرجل الذي جاء ولم يصلي ركعتين، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، هذا الإمام كلمه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء عثمان فسأله أي ساعة هذه، جاء متأخرا للجمعة، قال كنت في شغل لي ولم أزد على أن توضأت. قال الوضوء أيضا، الوضوء أيضا، يعني أنكر عليه ذلك وكلمه. فمن كلم الإمام أو كلمه الإمام فهذا لا حرج عليه، لكن لا يجوز لك أن تتكلم مع أحد من المصلين. يقول إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها، لا مانع من الكلام قبل الخطبة، لأن المقصود هو الإنصات للإمام. وحتى قال العلماء لو جلس والمؤذن يؤذن وتكلم أحد لا حرج، لكن إذا خطب لا يتكلم أحد، وكانوا كذلك يفعلون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال.
قال باب صلاة العيدين، وصلاة العيدين فيها شبه من صلاة الجمعة من حيث الخطبة، وأيضا من حيث الوقت عند الحنابلة، وقد تقدم معنا هذا الكلام. يقول وهي فرض، فرض كفاية. فرض الكفاية مهم يطلب الشارع حصوله من غير نظر إلى فاعله، مهم في الشريعة يطلب الشارع فعله من غير نظر إلى فاعله، لكن ينبغي أن يقوم به من يكفي. وهي والعبارة المختصرة عند العلماء هو من قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فهو يقول هنا إنها فرض كفاية، والعلماء اختلفوا في صلاة الجمعة على أقوال، فمذهب الحنابلة أنها فرض، أن نعم صلاة العيدين أنها فرض، اختلفوا في صلاة العيدين، فمذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، هذا هو المذهب عندهم وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها فرض عين، وهذه رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك قول بأنها سنة مؤكدة هو عند الشافعية وغيره. والذين قالوا إنها فرض عين استدلوا بقوله فصلي لربك وانحر، فقرنها بالصلاة، وقالوا لأن صلاة العيدين تسقط الجمعة، إذا جاء العيد والجمعة في وقت واحد وصلى العيد فإنه مخير في صلاة الجمعة، يعني قد لا يصليها جمعة بل يصليها ظهرا. فهذا وجه هذا القول، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين، وهذا القول لا شك أنه قول قوي من حيث النظر، والله أعلم. يقول: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، إذا تركوها مطلقا ولم يصلوها، وهذا هو الغالب لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. ووقتها كصلاة الضحى، يعني بعد أن ترتفع الشمس بمقدار إيد رمح، وآخره الزوال إلى أن تزول الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، إلا بعد الزوال، صلوا من الغد في وقتها. لو أن أناسا صاموا يوم 30 من رمضان ولم يأتهم خبر العيد، ثم لما جاء في الساعة 11 جاءهم الخبر، أي قبل الزوال، فهنا يصلون العيد في يومه لأن الخبر جاءهم في وقت صلاة العيد. ولكن لو لم يأتهم الخبر إلا بعد الزوال فهنا يصلون في اليوم الذي يليه في وقتها، يعني في الوقت الذي ذكره من وقت صلاة الضحى إلى آخر الزوال. هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
نعم.
التصريح بلفظ واجب هنا هل يمكن أن يصرف إلى غير الوجوب كما
قوله
بعضهم بأنه متأكد؟ هل يصح صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى الندب أو إلى التأكيد، مع أن هذا ليس، وهل له نظائر في الشريعة؟
أولا، الواجب في اللغة هو المتأكد، هذا معناه في اللغة. ولذا تقول لصديقك: حقك واجب علي، أي متأكد، هذا المقصود. ولو فرض أن هذا الحديث احتمل، مع أن الوجوب هو اصطلاح حادث، يعني ليس هو الاصطلاح القديم، ولذا يكون الواجب معناه الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت ميتة، فهذا هو معناه اللغوي، إما المتأكد أو الساقط. فالعلماء حملوا على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة، ثم قال: ودنا وأنصت، توضأ، لم يزد على الوضوء، توضأ ودنا وأنصت، غفر له ما بينها وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا رتبه على ماذا؟ على الوضوء. وكذلك ما ورد عن عثمان أنه قال: لم أزد على الوضوء. بعضهم استدل بهذا الحديث على الوجوب لأن عمر أنكر عليه، لكنه هو قال: لم أزد على الوضوء، دليل على أنه يرى أن الوضوء يكفي. وعمر قاله: الوضوء أيضا، يعني لم تزد على الوضوء أيضا، يعني وراء هذا التأخير أنك لم تغتسل. وما قال له إنك تركت واجبا أو أنت آثم، مجرد إنكار من مثله، لأن هذه فضيلة عظيمة، الغسل في يوم الجمعة. نعم.
لو اغتسل من ليلة الجمعة أو قرأ سورة الكهف هل يجزئه ذلك؟
لا، الصحيح أن الغسل إنما يشرع في يوم الجمعة، يعني بعد صلاة الفجر، أما ما قبلها فلا يعتبر، فلا يعتبر غسلا للجمعة. نعم.
سائل يقول: هل ورد أي دعاء يقرأه الإمام بين الخطبتين؟
لا أذكر شيئا، لا أذكر شيئا. نعم.
ذكرتم شيخ مسألة أو أشار إليه المؤلف، وهي مسألة حجز الأماكن. نعم. وهذه ظاهرة تكثر في رمضان، بعضهم حجز الأماكن.
نعم.
في المسجد هذه تكثر في رمضان كثيرا، يعني بعضهم يرسل شخص يكلفه فيحجز له مكان أو أكثر، فيأتي الناس فيمنعهم من ذلك، هل يصح مثل هذا؟
هذه عرفتم الحكم فيها، المذهب يقول أن هذا يصح، والصحيح فيما يظهر والله أعلم أنه لا يصح، وأنه لا يجوز ذلك.
يقول السائل: حديث أطلقه أو أحلقه كله أو اتركه كله، قال العلماء أنه مكروه والأمر يقتضي الوجوب، هل يوجد صارف صرفه إلى الكراهة؟
العلماء يقولون عن القزع ونحوه، يقولون إنه مكروه، لكن الحلق كاملا هذا يكون في النسك، وكذلك يبقى لا إشكال فيه، لكن أنا لا يحضرني الصارف لهذا الأمر والله أعلم. نعم. لهذا بعض العلماء يقول: إذا كان الإمام يخطب هل يشير إليه بيده أو لا يشير؟ بعض العلماء قال يضع إصبعه على فمه يعني يسكته، والأولى يعني ترك مثل هذه الأشياء، لأن يخشى أن هذه إذا كانت أنصت ونحوها فيها شغل، فهذه فيها أيضا يعني ما يشغل الإنسان عن الإمام، لكن يعني لو نظر إليه أو شيء من هذا القبيل ربما يكون هذا صحيحا والله أعلم. نتقدم معنا أن هذه من أركان الخطبة، الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تقدم أنها من أركان الخطبة، وقراءة آية من القرآن، وإذا قلنا هي أركان فلا تصح الخطبة إلا بها، إلا بها. ولكن لا يعني هذا أن يقول مثلا أنه لا بد أن يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. لو ذكر حديثا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا الركن. نعم. أي نعم يكفي، هذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عندك سؤالان. نعم. السؤال الأول: هل يجوز الحذاء المخيط؟ طيب، العلماء يعني يقولون من محظورات الإحرام لبس المخيط، وهذه الكلمة أصلا لم تكن موجودة قديما، يعني لا في النصوص الشرعية، وإنما وجدت عند العلماء المتأخرين ذكروا المخيط، لكن بعضهم يضيف وصفا للمخيط يتضح به، يقول المخيط المحيط، فإذا قال المخيط المحيط يعني ما أحاط بالبدن جملة أو أحاط بجزء منه، الجزء الأعلى أو السراويلات في الأسفل أو الطاقية مثلا أو الجوارب لليدين أو للرجلين، هذا المخيط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها، ثم العلماء اتخذوا أخذوا من هذا ما يفهم منه، فهم الناس من هذا أن كل ما فيه خياطة فلا يجوز أن نلبسه، وهذا ليس صحيحا، هذا الفهم ليس صحيحا. يعني لو كان الإنسان عنده إزار وانشق هذا الإزار وأراد أن يخيطه، هل يجوز له أن يلبسه أو لا؟ يجوز له أن يلبسه. عندك رداء انشق هذا الرداء، يجوز لك أن تخيطه وأن تلبسه، لأنك أنت لا تلبسه على أنه مخيط محيط بالبدن، لا، تلبسه وكذلك تلبسه على أنه قطعة واحدة، وكذلك في النعل وفي نحوه. واضح هذا شيء؟ نعم. السؤال الثاني: الأصل أن الوقف يتبع فيه قول الواقف، إذا وقفه على المسجد فهو للمسجد، إذا وقفه على المسجد النبوي فهو للمسجد النبوي، إذا وقفه على المسجد الحرام فهو للمسجد الحرام. الأصل أن ما وقف على المسجد أنه لا يخرج منه ولا يخرج منه، يبقى في المسجد، هذا الأصل. فإذا كان الإنسان يسأل الآن يقول هل يجوز لي أن أخرج مصحفا وأذهب به إلى مكة؟ قل لا يجوز لك. إذا قال أخرج كرسيا وأذهب به إلى مكة، قل لا يجوز لك، هذا وقف على المسجد، وصاحبه كتب عليه وقف، وهو يعني هذا أنه المسجد النبوي. لكن لو أن إنسانا ما عرف هذا الحكم، ذهب بمصحف معه جاهلا بالحكم ولم يتذكر إلا في مكة، وليس له عودة للمدينة، نقول له ضعه في مكة ويكفي إن شاء الله، عرفت؟ أما إذا كان في مكة وسيأتي إلى المدينة فليأتي به معه إلى المدينة وضعه في المسجد. هذا، والله تعالى أعلم. نعم. متى حضر؟ أيوه. نعم، إذا حضر صلاة الجمعة، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، إذا حضر صلاة الجمعة قبل الركوع من الركعة الثانية، وأدرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة، فجمعته صحيحة، يصليها جمعة. لكن لو أنه لم يأتي إلا بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة نقول له اجعلها ظهرا، تصلي أربعا، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فالذي يدرك ما بعد الركوع لم يدرك الركعة ولم يدرك صلاة الجمعة. يعني جيت مثلا والإمام رافع من الركوع في الركعة الثانية، ففي هذه الحالة نقول لك صلها ظهرا، يعني إذا سلم الإمام تأتي بأربع ركعات. نعم. عليكم السلام. يعني إذا كان ما فهمت السؤال صححوا لي، أنا فهمت أنه يقول الناس تسلم تسليمة ثم تقوم، أليس كذلك؟ نعم. وما يحرصون على الصلاة في المسجد؟ أقول أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السؤال الذي أورده الشيخ سؤال مهم جدا لنا جميعا، ليس للمسافرين فحسب، بل هو لنا جميعا الذين جئنا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصلاة في أي مسجد كان، فإن روح الصلاة هو الخشوع لله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو روح الصلاة، وإذا كان الإنسان يسعى بجهده أن ينال صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم لا يعنى بهذه الصلاة ولا يهتم بها ولا يهتم بها، فإنه في خسارة عظيمة، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذي يريد الصلاة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي قال فيها وجعلت قرة عيني في الصلاة، المسلم يسعى إلى الصلاة بما يعلم فيها من خير، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي يؤديها الإنسان خاشعا، وإلا قد يصلي الإنسان الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها، وقد يصلي الصلاة ولا يكتب له منها شيء. وهذا استخفاف من الشيطان للإنسان، يستخف جاء يصلي ثم يعجله في صلاته فلا يقيم أركانها ولا يؤدي واجباتها ولا يتم هذه الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وجاء رجل وصلى وجاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليك السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثم جاء وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء الثالثة حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه فعلمني، ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة، أن يقيم ركوعه وسجوده، وأمره بالصلاة كما فعل صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبعض الناس كما ذكر الشيخ يأتي إلى الصلاة ويأتي إلى المسجد لينال هذه الفضيلة، وربما أتى من مكان بعيد احتاج منه إلى أيام عديدة حتى يظفر بالصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه الشيطان يعجله عن صلاته. ولهذا تجد بعض الناس يسابق الإمام، الشيطان يستخفه، الله أكبر تجده ربما رفع قبل الإمام، ركع قبل الإمام، سجد قبل الإمام. ولهذا قال العلماء هذا ليس له دواء، هذا الإنسان المستعجل في صلاة، إلا أنه يعلم أنه لن يسلم قبل الإمام، حتى لو سبقت الإمام بركنين طبعا الصلاة تكون باطلة، لكن يعلم أنه لن يسلم قبل الإمام، لماذا يستعجل؟ فهذه الصلاة أيها الأحبة هي كنز عظيم، كنز عظيم للمسلم أن يحافظ على هؤلاء الصلوات حتى تكون له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة. سجد لله عز وجل، وقف بين يدي الله عز وجل، سأل الله، دعا الله، هذه الصلاة عبادة عظيمة عظيمة تشترك فيها جميع الجوارح، فيها الذل والخضوع لله رب العالمين، أن تضع جبهتك أعلى ما في بدنك وأفضل ما عندك، وجهك تضعه على الأرض خشوعا وخضوعا لله رب العالمين. هذه الصلاة التي قال فيها العلماء ليس فيها مكان يسكت فيه الإنسان إلا إذا كان يستمع لقراءة، ما في الصلاة مكان محل سكوت، أنت في ذكر لله عز وجل، وأنت العبد تخضع لله. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يزيد بها إيمان المرء، يزيد بها إخباته وتذلله لله عز وجل. فهذا أمر مهم في غاية الأهمية، ولا يستعجل الإنسان. على ماذا يستعجل؟ إذا سبق الإيمان بسلام، نحن نتكلم عن ناحية الفقهية هل يجزي سلام أو لا يجزي، لكن نقول هذا في الغالب يصدر عن استعجال. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا وأن يحرص على صلاته وأن يحافظ عليه، ولهذا جاء الأمر بالمحافظة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خاشعين. السؤال الثاني ما هو له؟ نعم نعم، يكون نصيحة للآباء تجاه أبنائهم في حق في الصلاة، فإن كثيرا من الأبناء لا يصلي. نقول: واجب على الأب أن ينصح لأبنائه: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فينبغي له أن يأمر أهله بالصلاة وأن يذكرهم بها وأن يحثهم عليها وأن يبين لهم فضلها وأن يبين لهم ثمراتها وما تجلبه لهم من سعادة في الدنيا والآخرة. أول باب السعادة الذي يفتح على الإنسان هو محافظته على الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. إذا أردت أن تعرف الإنسان فاعرفه بصلاته، كان هذا الإنسان محافظ على الصلاة فهنيئا له، يؤديها كما أمره الله عز وجل، هو في سعادة في الدنيا وفي الآخرة. سعادة في الدنيا وفي الآخرة، هو سعيد قرير العين حين يركع ويسجد لله عز وجل. فينبغي للآباء أن يحثوا أبناءهم على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فينبغي الإنسان أن يأمر أبناءه وأن يعلمهم حتى ينال خيرهم وينال أجرهم. أنت إذا علمت ابنك للصلاة ثم صلى بعد ذلك لا يصلي صلاة إلا ولك مثل أجره. انظر إلى هذا الأجر. إذا كان عندك عدد من الأولاد من البنات من الأهل علمتهم الصلاة ودعوتهم إلى فعلها وبينت لهم كيف يصلون، فأنت تؤجر على هذا. من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فلا يتبع قولك هذا أحد إلا كان لك مثل أجره. نعم نعم، هذه نسمعها كثيرا، أن الناس أن هؤلاء تعلموا واخذوا الجامعات ودرسوا، لكن أحيانا يتعلم الإنسان شيئا ولا يطبقه ولا يعمل به، ها، فهذا يحتاج إلى نصح، على الأقل أن يعمل بعلم إذا كان عنده علم، والبعض يحفظ وينسى، ها، فحتى وإن كانوا كذلك انصح لهم.